كانت منصرفة، فيأتي الكلام لأن هو جاءه كأنه في مقابل ما يدعيه الماتن من انصراف أدلة النكاح، فيأتي الحديث عنه إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة ما تقدم أن البحث كان في أنه لو تحقق الانصراف في باب المطلق فالمنصرف عنه اللفظ هل يكون في حكم المسكوت عنه، أو أن الخطاب يدل على عدم ثبوت الحكم له؟ اخترنا ماذا؟ الأول. وذكرت مثالا لظهور الثمر بين هذين القولين. قبل أن ندخل في فرع جديد، هناك ثمرة أخرى لابد من الالتفات إليها. بعض الإخوة الأعزاء أرسل كلاما للسيد الإمام رحمة الله عليه في كتاب البيع، منه يستنتج ثمرة جديدة. حاصل ما أفاده أنه في باب الشروط في العقود ذكر للشرط الصحيح شروطا، إن صح التعبير ذكر للشرط ماذا؟ شروطا. من هذه الشروط أن لا يكون الشرط مخالفا لمقتضى العقد. مثلا أنا أتي وأقول، أو المرأة تأتي وتقول للرجل زوجتك نفسي على المهر المعلوم بشرط أن لا أحل لك، وهذا الشرط لا يصح لأنه مخالف لمقتضى مقتضى العقد الحلية. أو أقول لك مثلا بعتك الكتاب بشرط أن لا تملكه، هذا الشرط ماذا؟ لا يصح لأنه مخالف لمقتضى العقد. إذن عندنا في باب الشروط حتى يصح الشرط يجب أن لا يكون مخالفا لمقتضى العقد. طبعا في شروط أخرى، ثمانية شروط ذكرت في محلها، الذي يهمنا هذا الشرط. لو فرضنا أن قوله تبارك وتعالى أوفوا بالعقود أو أحل الله البيع، ينصرف عن المبيع المعيب. لو فرضنا هكذا ينصرف عن المبيع ماذا؟ المعيب. فجاء البائع اشترى شاة، أو عفوا جاء المشتري اشترى شاة بشرط أن تكون ماذا؟ معيبة. اشترى شاة بشرط أن تكون ماذا؟ محيبة. فإذا قلنا هنا تنفع قاعدتنا، إذا قلنا بأن المنصرف عنه يدل الخطاب على نفي الحكم عنه، فسوف يكون هذا الشرط مخالفا لمقتضى العقد، أو لا أقل مخالفا للكتاب، لأن الكتاب وهو أوفوا بالعقود وأحل الله البيع المفروض منصرف عن المعيب، فيدل على عدم صحته، فيكون شرطك مخالفا للكتاب. وإذا قلنا لا، أوفوا بالعقود وأحل الله البيع، إذا انصرفت عن المعيب بمعنى أنها ساكتة عن حكمه، فشرط المعيب لا يكون مخالفا للكتاب ولا يكون على خلاف مقتضى العقد. واضح إذن هذه الثمرة؟ حاصل الكلام الذي يذكره السيد الإمام رحمة الله عليه في كتاب البيع أنه من ثمرات هذا النزاع أنه لو قلنا أن اللفظ المنصرف عن حصة يدل الخطاب على نفي الحكم عن الحصة، فحينئذ يكون اشتراط تلك الحصة مخالفا للكتاب أو للسنة. وإذا قلنا لا، لا يدل على نفي الحكم عن الحصة، وإنما تكون الحصة مسكوتا عنها، فحينئذ شرطه في العقد لا يكون على خلاف الكتاب والسنة. صار واضح؟ هذه ثمرة أخرى من ثمرات البحث. انتهى هذا الفرع الذي بحثنا عنه وبينا ما هو الحق. من جملة الأمور التي تترتب على ذلك النزاع المتقدم ما قد يقال من أنه إذا ورد دليل يدل على مشاركة بعض الأفراد النادرة للأفراد الشائعة في الحكم، فهل يجوز التعدي في هذا الدليل إلى سائر الأفراد النادرة أو لا يجوز؟ تفت حتى نضرب مثالا على ذلك. لو فرضنا أن أحل الله البيع منصرف إلى البيوعات الشائعة في عصر النصر، إلى البيوعات الشائعة في عصر النصر، والبيوعات النادرة لنفترض خمسة، فأحل الله البيع ينصرف عن هذه الخمسة. واحد من هذه الخمسة الذي كان نادرا في عصر النصر ورد دليل على صحة بيعه، لنفترض ما يرتبط بضراب الفحل، وضراب الفحل في ذاك الزمن كان موجودا لكن لم يكن شائعا من باب المثال. فجاءت رواية مثلا عن الإمام الصادق عليه السلام تقول هذا يجوز بيعه. فإذا هناك فرد من الأفراد التي انصرف عنها دليل الصحة، جاء دليل خاص على إلحاقه بدليل الصحة. فهل نستطيع أن نقول ببركة هذا الدليل الخاص ليس فقط نقتصر على مورده وهو ضراب الفحل، بل نعمم على سائر الموارد الأخرى النادرة، يعني الأربعة الباقية في المثال الذي ذكرناه؟ نسب بعضهم إلى وجود خلاف في هذه المسألة بين السيد المرتضى رحمة الله عليه وبين سائر الفقهاء. من أين استكشفوا ذلك؟ من ذلك الفرع الفقهي الذي ذكرناه مرارا، قوله تبارك وتعالى فثيابك فطهر، يعني معنى الآية إذا تنجس الثوب ماذا تفعل به؟ اغسله. هذا معنى الآية حسب الفرض، إذا تنجس الثوب اغسله. لم يقل اغسله بالماء المطلق، قال اغسله. أنتم تقولون بأن المطلق ينصرف إلى الأفراد الشائعة، الأفراد الشائعة اغسله بماذا؟ بالماء المطلق المتعارف. فلذا لم تجوز الطهارة من الخبث بالماء المضاف، لأن الماء المضاف ليس مما تعارف الغسل به. جاء السيد المرتضى قال من جملة الأفراد النادرة ماء الكبريت، يعني الماء الذي في مدينة همدان مثلا، في مدينة محلات، الماء الكبريت من جملة الأفراد النادرة ماء النفط. ماء النفط ليس مقصودنا بماء النفط يعني النفط، وإنما المقصود بالماء الماء المجاور للنفط الذي يأخذ رائحته، هذا يسمى بماء النفط، هذه نادرة. جاء دليل يدل على جواز التطهير بماء الكبريت وماء النفط، يعني بعض الحصص التي انصرف عنها اللفظ جاء دليل يدل على الصحة. فالسيد المرتضى يدعي أنه حينئذ نعمم على تمام الأفراد النادرة ومن جملتها الماء المضاف. إذن برأي السيد المرتضى أن الحصص المنصرف عنها لو جاء دليل يلحق بعض هذه الحصص بالحصص الشائعة نستطيع حينئذ أن نعمم على ماذا؟ على تمام حصصه نادرة، فلذا يجوز التطهير بالمائل المضاف عند السيد المرتضى. في مقابل السيد المرتضى خالفه سائر الفقهاء، مما يدل على أنها عند سائر الفقهاء. نقتصر على ماذا؟ على المورد الذي دل الدليل على الإلحاق فيه. إذن هذا نزاع آخر في مسألة المنصرف عنه. هنا ينبغي أن يقع الكلام في مقامين. المقام الأول في هذه الصورة التي طبق عليها النزاع، هل صحيح أن هذا هو رأي السيد المرتضى ورأي المشهور على خلافه؟ أكلام في الصورة. المقام الثاني الكلام في الكبرى الأصولية، مع قطع النظر عن مثال السيد المرتضى، لو دل دليل على إلحاق بعض الحصص المنصرف عنها اللفظ، هل نستطيع أن نتعدى عنه إلى سائر الحصص الأخرى أم لا؟ هذا بحث كبرى وهذا هو المهم. أما البحث الصغروي فالصحيح في الجواب عنه هو أنه تقدم سابقا منا عندما نسب إلى السيد المرتضى إنكاره لقاعدة الانصراف. قلنا هناك بأن غاية ما يدل عليه كلام السيد المرتضى هو إنكاره للانصراف الناشئ من الغلبة والعادة دون إنكار أصل قاعدة الانصراف. حينئذ يكون السيد المرتضى فيما نحن فيه قد عمم على كل الأفراد النادرة، لا لأجل الدليل الخاص بل لعدم قبوله للانصراف. التفت جيدا. طبعا أن السيد المرتضى هذا البحث لم يطرحه، عنده فتوى الفقهاء استنتجوا منها أنه هذا هو نظره. التفت جيدا. سابقا قلنا أن السيد المرتضى لا ينكر قاعدة الانصراف، وإنما ينكر أن تكون الغلبة مسببة للانصراف، فعمم على كل الأفراد النادرة لا لأجل أنه يؤمن بأن الدليل الخاص يقتضي التعميم، بل لأجل أنه المطلق يشمل تمام الأفراد. فإذا جعل فتوى السيد المرتضى صغرى لهذه الكبرى التي نبحث عنها في غير محل. هذا هو الصحيح في الجواب عن هذا الأمر، عن هذا البحث الصغر. سيد القزويني رحمة الله عليه في تعليقته على المعالم تبنى جوابا آخر يأتي التعرض له إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كما تلاحظون مثل هذه المباحث كلها لها تطبيقاتها الفقهية. هذا الذي دعاني هذا العام إلى أن ندخل في هكذا مباحث.